بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الثاني في مجالس شرح أحاديث الحج من كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وقفنا على الحديث العاشر، وهو حديث ابن عباس في المواقيت.
أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه.
هذا الحديث العظيم يبين مواقيت الحج، والحج والعمرة لها مواقيت زمانية ومكانية. فأما العمرة فلا ميقات لها، ففي كل سنة يجوز الاعتمار. وأما الحج فإن الدخول في نسك الحج يكون في أشهره، ولذلك قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج. وهذه هي المواقيت الزمانية، وهي شهر شوال وذي القعدة، شهر شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة. وأما المواقيت المكانية فهي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فحديث ابن عباس أصل في المواقيت التي حددت للدخول في الإحرام، فقال: وقت، يعني حدد وجعله مكانا محددا. ذا الحليفة يعني صاحب الحليفة، والحليفة تصغير حلفة، والحلفة هي شجرة معروفة سميت به لكثرتها فيه، وهي أبعد المواقيت عن مكة، وتبعد وهي أبيار علي المعروفة في المدينة، وهي ميقات معروف في هذا الزمن. ولأهل الشام الجحفة. أهل الشام هم من كانوا بين المشرق والمغرب من البلاد الشامية المعروفة، فكلها شام، ويطلق الشام على ما كان شمالا. وقد يوجد في الوثائق والصكوك تحديد الجهات بالشام واليمن، فيقال الركن الشامي في مكة يعني الشمالي، والركن اليماني بمعنى الجنوبي. والجحفة هي قرية اجتحفها السيل ودمرها، وهلك أهلها أو ذهب عنها أهلها بسبب الوباء الذي نزل بالجحفة. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقل داء المدينة إلى الجحفة، ولما خربت الجحفة صار الناس يحرمون من رابغ، وهو قبل الجحفة، ويبعد عن مكة بحوالي 3 مراحل، والمرحلة هي المسافة التي يقطعها البعير في اليوم الواحد، وتبعد ذا الحليفة عن مكة 10 مراحل، يعني يقطع المسافر عن طريق الإبل الطريق من ذا الحليفة من ذي الحليفة إلى مكة في 10 أيام تقريبا، ولأهل نجد قرن المنازل، يعني وقت لهم قرن المنازل، وقرن المنازل هو المعروف اليوم بالسيل الكبير، وهما معروف ولا زال الناس يحرمون منه ميقات السيل الكبير، ويبعد عن مكة نحو مرحلتين، مرحلتين يعني مشي يومين على البعير. ووقت لأهل اليمن يلملم، وقت لأهل اليمن يلملم، ويلملم اسم جبل، وقيل اسم مكان، ويسمى الآن بالسعدية، وهو معروف عند أهل اليمن، ويوجد فيه ميقات، ويبعد عن مكة نحو مرحلتين، وكما قلت المرحلة هي سير الإنسان على الإبل. قال: هن لهن، يعني هن هذه المواقيت لهن لهذه البلدان التي حددت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولمن أتى على هذه المواقيت من غير أهلهن، أي من غير هذه الأماكن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت مواقيت لأهل هذه البلدان ولكل من مر يريد الحج والعمرة. فمن أتى من أهل نجد من ذي الحليفة فيحرم من ذي الحليفة، ومن أتى من أهل المدينة من يلملم فيحرم من السعدية من يلملم، ومن أتى من طريق أهل نجد فيحرم من نجد. قال: ممن من غير أهل، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، من كان دون هذه المواقيت يعني بين المواقيت وبين الحرم، من كان دون هذا ذلك فميقاته من حيث أنشأ، يعني من يعني ميقاته مكانه من حيث أنشأ العمرة، حتى أهل مكة من مكة، يعني حتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة سواء داخل الحرم أو خارجه، وأما العمرة فلا يحرمون بالعمرة إلا من الحل، ما يحرمون بالعمرة إلا من الحل. هذه المواقيت الأربع وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم. وأما قرن المنازل فهو ثابت بالاجتهاد، عفوا، أما ميقات ذات عرق، ميقات أهل العراق ذات عرق، فهو ثابت في قول أكثر أهل العلم، وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي وأحمد. فاستقر لأهل العراق ذات عرق ميقاتا لهم، ومن جاوزها وهو يريد الحج والعمرة فإنه يلزمه الرجوع إلى هذه المواقيت حتى يحرم منها، فإن أحرم دونها يعني بعد دخوله في المواقيت فعليه دم، لكونه قد ترك نسكا واجبا عند جمهور أهل العلم. فالمشروع لمن أراد الحج والعمرة، بل يجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التوقيت يدل على أنها مفروضة وأنه لا بد من العمل بها وعدم تجاوزها، وهذا ما عليه عامة أهل العلم. وقوله حتى أهل مكة يحرمون من مكة، قال العلماء هذا في الحج خاصة، أما في العمرة فإنهم يهلون من الحل، لا بد أن يخرجوا إلى الحل، وهي يعني خارج الأعلام أو حدود الحرم، فيحرمون من الحل. وقد ذهب بعض المتأخرين لجوازه من مكة لهذا الحديث حتى أهل مكة يهلون من مكة فيشمل، ولكن الصحيح أن النصوص بينت أنه ليس لأحد الإحرام من الحرم للعمرة، بل لا بد من الخروج للحل، كما في حديث عائشة حيث أمر أن يعمرها من التنعيم وقد كانت داخل الحرم، كانت داخل الحرم، فلو كانت يجوز لأمرها أن تحرم من مكانها وتعتمر، فأمر بإخراجها إلى أدنى الحل وهو التنعيم في ذلك الوقت، كان أقرب ما يكون من الحل وصولا. والله تعالى أعلم. وقوله من حيث أنشأ يعني ميقاته من حيث أنشأ قصد الإحرام، يعني لو كان في أحد من أهل جدة فإنه يحرم من جدة، ولو كان في شخص في بحرة فإنه يحرم من بحرة، وكذا لو كان في الشرائع أو في الجعرانة أو غيرها من الأماكن التي هي دون المواقيت وخارج مكة، فمن حيث أنشأ الإحرام. ومن مر بهن ولم يرد الحج والعمرة فليس عليه أن يحرم، ليس عليه أن يحرم، وهذا هو الصواب. ومن أهل العلم من يعني وإن كان هذا قول ليس بجيد قال من جعل من خصائص الحرم أنه لا يدخل إليه إلا بنسك، فيوجب على من جاء من غير المعتاد أو لغير قتال أن يحرم بنسك حج أو عمرة إذا كان دخلها من غير قصد قتال أو من غير قصد يعني ممن يتردد كثيرا كالتجار ونحوهم، فيقولون لا بد أن يدخل محرما وهذا ليس بجيد. إذا كان لا يريد الحج والعمرة فليس عليه الإحرام، لهذا النص ممن يريد الحج والعمرة، ممن يريد الحج والعمرة. فقد قاله جماعة من أهل العلم والصواب أنه ليس بلازم وليس بشرط. ويجوز لمن كان طريقه يعني من أهل الشام وخالف طريقه طريق الآخرين فيحرم من ذي الحليفة مثلا ميقات أهل المدينة أو من ميقات أهل العراق أو غيرهم فيجوز ذلك. ونقل هذا ابن المنذر فقال أجمع أهل العلم على أن من أحرم نقله ابن المنذر بأنه يجوز ذلك، كما نقل ابن المنذر إجماع العلماء أن الإحرام قبل هذه المواقيت أنه مجزئ، وإن كان هذا خلاف السنة، وقد أنكر الإمام مالك على من سأله واستفتاه أن يحرم قبل الميقات فقال أحرم قبل الميقات، قال لا، قال إنما هو زيادة خير، قال أخشى عليك، قال تخشى علي من ماذا؟ قال أخشى عليك الفتنة، فإن الله يقول فليحذر الذين يخالفون من أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة؟ أن ترى في نفسك أنك فعلت خيرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيتنبه أن لبس الإحرام في الفندق مثلا أو في المنزل وركوب الطائرة أنه ليس هو دخول في النسك، الدخول في النسك هو لفظ التلبية، إذا لفظت التلبية فقد أعلنت عن قصدك وعن دخولك لهذا النسك كتكبيرة الإحرام. أما الاستعداد باللباس ونحوه لكونه أيسر أن يلبس الإنسان في بيته وهو في الشام أو في مصر أو في الرياض، يلبس الإحرام ويذهب إلى الطائرة فيركب الطائرة، فإذا وصلت الميقات قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، فهذا لا، هذا لم يحرم قبل الميقات، إنما تهيأ للإحرام بالتجرد عن المخيط والاستعداد له حتى لا يتكلف التجرد لكونه يصعب وقد تزدحم دورات المياه وقد لا يتمكن من المبادرة، فهذا اللباس ليس هو دخولا في النسك، ولذلك يجوز له أن يمس الطيب في جسده وليس في إحرامه، وأن يقص من أظفاره وأن يغطي شعره. أما إذا دخل في النسك فإنه لا يجوز له ذلك. إذن الحكم مقيد بمن يريد النسك العمرة أو الحج، فلا يدخل ولا يتجاوز هذه المواقيت إلا وقد أهل. أما من لم يهل فعليه أن يرجع إلى الميقات ويهل في ذلك الميقات، أو لو أهل بعده ثم رجع فله ذلك أيضا ولا شيء عليه. أما إذا أهل ولم يرجع فإن عليه دم، لأنه ترك واجبا وهو الإحرام من المواقيت التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات. وهذا الحديث يدل على عدد من القواعد الفقهية، وهي أن الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف. من أين استنبطنا هذا؟ يا شباب من أين استنبطنا هذه القاعدة العظيمة من قواعد الشريعة؟ ممتاز. التحديد المواقيت، وأن الميقات ليس فيه مجال للرأي، فحدد لهؤلاء هذا الميقات وهو بعيد عن الحرم، وحدد لأهل نجد قرن المنازل وهو قريب إلى الحرم، وهكذا، مما يدل على أن هذه المواقيت تعبدية، والأصل في هذه العبادات التسليم وعدم الاعتراض وعدم دخول القياس فيها. طيب، في قاعدة أخرى تدل عليها هذه النصوص، من يستنبط بعض القواعد من قوله هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من جهة نعم قد يستدل أيضا التابع لا يفرد بالحكم. أحسنت، التابع لا يفرد بالحكم من جهة أن المواقيت المكانية هي مواقيت لأهلها، صح؟ فذو الحليفة ميقات لأهل المدينة، والجحفة ميقات لأهل الشام، وذات عرق ميقات لأهل العراق، ويلملم ميقات لأهل اليمن، وقرن المنازل ميقات لأهل نجد. ويتبعهم في هذا الحكم من أتى عليهن من غير أهلهن، فهم أيضا يحرمون منها إن مروا عليها قاصدين النسك ولو كانوا من غير أهلها، فإن التابع لا يفرد بالحكم. وهذه تدل على واحدة من القواعد الخمس في الشريعة الكبرى، أن الأمور بمقاصدها، أن الأمور بمقاصدها. من جهة ماذا؟ ما الذي يدل على اعتبار القصد والإرادة من الحديث؟ ممن أراد الحج والعمرة. طيب، الذي لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه أن يدخل في النسك، فالأمور بمقاصدها، والله تعالى أعلم. الإحرام من الطائرة ما حكمه؟ واجب عند المحاذاة. إذا قال أحد لا، الإحرام لا يجب أن يكون في الأرض ولا يكون في السماء، ها؟ السماء لها حكم القرار. هل تكلم العلماء عن الإحرام في الطائرة؟ ما تكلموا؟ من اللي تكلم؟ الشيخ الشنقيطي أدرك الطائرة. شيخ الإسلام بن تيمية تكلم عنها لما تكلم عن كرامات الأولياء، وأن بعض مدعي الولاية من المتصوفة أنه ربما ركب الجن ورؤية في الموقف في عرفة وعاد إلى بلده ويتكلم الناس: رأينا الشيخ الفلاني حج معنا. قالوا هذا مع أنه خالف الشرع حيث لم يحرم بمحاذاته للميقات. فنص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يرد على مدعي الولاية ممن يستخدم الجن والشياطين في الارتحال وإخداعهم بذلك، ونص على هذه المسألة بالتحديد. فمن أوائل من تكلم في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا من توفيق الله تعالى له ومن يعني فضل الله علينا أن العلماء سبق أن أشاروا لمثل هذه المسائل التي هي مقررة في القواعد. تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في القران والإفراد والتمتع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه كلها أحاديث في البخاري ومسلم، فهي أحاديث صحيحة وهي أصول في هذا الباب، وهو يتكلم عن أنواع النسك. فالنسك ثلاثة أنواع: إما إفراد في الحج فيأتي بسفرة يقصد فيها نسكا واحدا ويحرم بنسك واحد وهو الحج فيفعل أفعال الحج، وإما أن يأتي بسفرة واحدة ويجمع فيها بين نسكين الحج والعمرة في فعل واحد، وهذا هو القران. وإما أن يأتي بسفرة واحدة بنسكين منفصلين فيأتي بالعمرة استقلالا ويحل من العمرة، ثم بعد إحلاله إذا جاء يوم الثامن لبى بالحج ودخل فيه، فقد أتى بنسكين منفصلين وفعلين كاملين، فللعمرة طوافها وسعيها وتقصيرها وحلقها، وللحج طوافه وسعيه وتقصيره، ويكون هذا في سفرة واحدة. ولذلك سمي تمتع لأنه تمتع بالإتيان بنسكين في سفرة واحدة. فأوجبت الشريعة في حق المتمتع، وهو يشمل المتمتع بأفعال منفصلة أو المتمتع بأفعال مقترنة وهو صاحب القران، بإيجاب الدم، فيدخل في مشمول قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. تقول عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. كم ذكرت عائشة من نوع؟ ثلاثة: عمرة فقط وحج فقط وعمرة وحج. فهذه هي أفعال أو هذه هي أنواع المناسك. من أهل بعمرة قصد أن يأتي بالعمرة مستقلة وبعد ذلك سيأتي بالحج، سواء قال لبيك اللهم عمرة وأسكت أو قال عمرة متمتعا بها إلى الحج، فكلاهما يعني من أنساك التمتع. قال: وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، يعني حل بها وحلق وقصر ولبس ملابس الحلال، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا وبقوا على إحرامهم حتى كان يوم النحر، يعني حتى وقفوا بعرفة وباتوا بمزدلفة وفعلوا أفعال التحلل يوم النحر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فمن كان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد هديا فليصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم ركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من السبع، ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم فانصرف. فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا الحديث حديث ابن عمر في بيان صفة إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. فالرسول عليه الصلاة والسلام دخل بالعمرة، ثم بعد ذلك يعني، ولذلك عائشة تقول: وأهل بالحج، يعني قارنا أو أدخل عليها العمرة. ولذلك قال هنا: أهل النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة إلى الحج وأهدى، يعني أهدى يعني ساق معه، فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، يعني جمع بين الحج والعمرة فحج قارنا. وتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى، يعني أهدى يعني ساق معه هديه، ومنهم من لم يهدي، يعني لم يسق الهدي معه في الطريق. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فلا يحل حتى من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، يعني يتحلل من عمرته تماما، ثم ليهل بالحج وليهدي. فهنا استنبط بعض العلماء أن القران لمن ساق الهدي أفضل من التمتع، وهذه مسألة قوية في الفقه، يعني خلاف فيها قوي جدا. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، أو أن التمتع وهو أن تأتي بعمرة مستقلة ثم تأتي بحج مستقل وتهدي هو الأفضل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا دل على أن هذا هو الأفضل، لكن لكونه ساق الهدي صار القران في حقه واجب، ولم يجوز له الإحلال إلا إذا قضى مناسك الحج. أو بدأت أفعال التحلل في يوم النحر. فالمسألة مسألة خلافية بين العلماء، والذي يرجحه جمهور أهل العلم أن التمتع هو أفضل الأنساك لكونه يأتي بعمرة تامة وبحج تام، فأفعال العمرة وأفعال الحج ما فيها اقتران، فيأتي الناس بطوافين، يأتي المتمتع بطوافين واجبين ركنين، ويأتي بسعيين ركنين. أما صاحب القران فهو يأتي بركن واحد هو الطواف، وركن واحد هو السعي، ويكون هذا سعي عن الحج والعمرة، وهذا الطواف طواف عن الحج والعمرة. وما كان أكثر في الفعل فهو أكثر في الأجر بحسب القواعد العامة. ولذلك يقولون إن التمتع هو أفضل الأنساك، ثم القران، ثم الإفراد. وبعض العلماء يقول إن القران لمن ساق الهدي أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكل وجهة. فالأنساك أيها الإخوة ثلاثة. قال: فكان من الناس من أهدى فساق، قال للناس من كان، ثم قال: فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهذا هو البدل عن من لم يجد الهدي للآية. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: ثم خب 3 أطواف من السبع. الخب يعني الرمل، استعجل، وهو نوع من الإسراع في المشي، ومشى 4 أطواف. فمعنى خب يعني رمل 3 أشواط، ومشى 4 أطواف، ثم ركع يعني صلى سنة الطواف 2 ركعتين، ويقرأ فيهما كما جاء في حديث جابر بسورة الكافرون وسورة الإخلاص، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، بمعنى 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وهذا 7 أشواط. ثم لم يحلل من شيء حرم عليه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يوم النحر رمى الجمرة ثم نحر الهدي، نحر 63 من الإبل، وجاء علي فأكمل ما غبر إلى 100، وأمر بكل ناقة أو بعير أن يؤخذ منه قطعة ويجعل في قدر وتطبخ ويشرب من مرقها، فقد تناول من جميع هديه. ثم استدعى الحلاق فحلقه، ثم بعد ذلك اغتسل وتطيب، تحلل التحلل الأول، ثم مضى إلى الكعبة فطاف فيها ثم عاد. طاف ولم يسعى لأنه قارن، فطوافه في العمرة يكفيه عن طواف الحج، فرجع إلى ميناء، وانتهى الإحرام التام، يعني تحلل التحلل الثاني، فحينئذ يعني يفعل ما يفعله الحلال تماما، وبقي 3 أيام يفعل أفعال المشروعة في المناسك حتى قضى حجه. قال: ثم حل فطاف بالبيت، ثم أفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم عليه التحلل الثاني، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس، يعني أنهم بقوا في الإحرام من اليوم 4 الذي وصلوا فيه إلى يوم النحر 6 أيام، ما نزعوا إحرامه، بينما من كان معهم قد لم يسق الهدي فقد طاف وسعى وقصر وحل حل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، حتى كان يوم الثامن لبس الإحرام من جديد. فهذه يا أخوان الأنساك الثلاثة: نسك، الحج المفرد. فالحاج المفرد والقارن إذا دخل مع الميقات لا يحل حتى يوم النحر. وأما المتمتع فإنه يحل من عمرته ثم يحرم بالحج يوم الثامن، والمفرد يكون تلبيته بالحج مفردا: اللهم لبيك اللهم حج. والقارن يقول لبيك حجا وعمرة، والمتمتع يقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. نعم، اللي يلبس الإحرام وين؟ ثاني مرة؟ ليه؟ إذا بعد التحلل من العمرة، إذا تحلل من العمرة يحرم بالحج فقط يوم الثامن من ذي الحجة. يوم الثامن من ذي الحجة دخل فيها أفعال الحج، واضح؟ طيب، فالشريعة كما قلت لكم استقرت على أن التمتع هو أفضل الأنساك، وأن الإحرام بالعمرة أولا في وقت الحج ثم الإتيان بالحج بعد ذلك هو ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ممن لم يسق الهدي، وهو الذي تمناه أن يفعله، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فهذا لكن منعه كونه ساق الهدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام لبى بالقران، فدل على أن من ساق الهدي يستحب له القران، ومن لم يسق الهدي فلا يستحب، فالسنة في حقها أن يجعلها عمرة. نعم شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام وما يحرم فيه. عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. متفق عليه، ولم يذكر البخاري البيداء. وعن خلاد
بن هذا الحديث أيها الإخوة يبين وقت الإهلال بالإحرام، النطق بالإحرام. فالصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من عند المسجد، من عند الشجرة في ذي الحليفة، والتي تسمى الآن أبيار علي، ويقال لها وادي العقيق. فأحرم من عند المسجد عليه الصلاة والسلام، فكان هناك مسجد صلى فيه عليه الصلاة والسلام وأحرم بعدما ركب ناقته. والصواب أنه ما أحرم وهو في الأرض، إنما أحرم لما ركب ناقته كما في الحديث الآخر. ولو لبى وهو في الأرض أو في المسجد فكل هذا مجزئ، ولكن المقصود هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالأفضل أن تكون تلبيته بعد ركوبه دابته، بعد ركوبه سيارته، أو إذا كان في الطائرة إذا حاذ الميقات لأنه راكب، فيقول لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة، لبيك. فلما استوت دابته على البيداء أهل، فأهل بعد ركوبه. فالإحرام يكون كما دل الحديث يكون بحسب المتيسر، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، وهذا من القواعد. فابن عمر الآن في هذا الحديث يقول إنه سمع بيداءكم هذه التي تكذبون فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من البيداء، ولكن الذي جاء في الأحاديث الأخرى مثل حديث ابن عباس وغيره يدل على أنه أحرم بعدما ركب ناقته في البيداء. فمن حفظ حج على من لم يحفظ، وهذه قاعدة استنبطها العلماء في مثل هذه النصوص. وأيضا من القواعد أن اليقين لا يزول بالشك، فابن عمر كان على يقين من أن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، ولهذا اعتبر أن ما سوى ذلك شك يجب نفيه وهي البيداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحرم من عند المسجد ولم يحرم في المسجد، إنما لما استوت به دابته قال لبيك اللهم حج، ثم لبى تلبيته المشهورة التي سماها في حديث جابر سماها لبى بالتوحيد، لبى بالتوحيد. الحديث الرابع عشر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية، يريد أحدهما. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والترمذي وصححه.
التلبية أيها الإخوة في الإحرام مسنونة، إذا تجرد ونوى يلبي، فالتلبية هذه إعلام وإشهار بدخولك إلى النسك وأنك من المحرمين، والمقصود أنه رفع صوته بالإهلال، ومن معي أن يرفع أصواتهم بالإهلال. أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية، يريد أحدهما. وأمر أصحابي يعني أمر ندب، بالإهلال يعني إظهار رفع الصوت بالتلبية، إظهار لشعار الإحرام وتعليما للجاهل الذي لا يعرف كيف يدخل في النسك. والتلبية من قول الإنسان لبيك لبيك، ومعنى لبيك اللهم لبيك استجابة لك اللهم بعد استجابة، وطاعة بعد طاعة. ويريد أحدهما يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أحد اللفظين، ولكن الراوي شك هل قال تلبية أو إهلال، هل قال التلبية أو الإهلال. فالتلبية أيها الإخوة يشرع الإتيان بها لكل حاج ومعتمر، سواء كان رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المشروع في حق النساء عدم رفع الأصوات إذا كان يوجد من الرجال من يسمعهن، الرجال الأجانب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبي والتزم تلبيته التي هي تلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولم يغيرها. والناس حوله يلبون بما شاءوا من الكلام الذي يسمعه ويقرهم عليه، فقد كانوا بعضهم يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، بعضهم يقول لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، وبعضهم يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا المعارج، وكان يقرهم ويلتزم تلبيته، وهي مليئة بالحكم والتوحيد والتسليم لله سبحانه وتعالى والإقرار بعظمته وأنه المعبود وحده لا شريك له وأنه صاحب الملك. أيضا هذا الحديث يؤكد القواعد السابقة أن الأصل في العبادات التوقيف، وأنه لا يستحب الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل غير تلبيته، ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته، فإن لبى بالحج ذكر الحج، وإن لبى بالحج والعمرة ذكرهما، وإن لبى بالعمرة ذكرها، كما يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجال والإكثار منها استحبابا شديدا إذا هبط واديا أو على نشزا أو التقى بالرفاق والحجاج والعمار، أن يرفع صوته بالتلبية وأن يلبي تشجيعا وتذكيرا وإحياء للسنة، ولا يشرع تلبيتها في الأمصار قبل الدخول في النسك في المواقيت، كما لا يشرع رفعها في المساجد، لا في مسجد مكة ولا في مساجد الحرم، يعني لا في مسجد الكعبة ولا في مساجد مكة كمسجد منى ومسجد عرفات ونحو ذلك. والأمر بالشيء ليس أمرا به مع عدم الدليل عليه، دل عليه قول جبريل أن يأمر أصحابه برفع الصوت بالتلبية، ليس دليلا على أن رفع الصوت بالتلبية واجب إلا إذا دل عليه دليل آخر. ويدل كذلك على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فرفع الصوت بالتلبية وسيلة إلى إعلان النسك وإظهار شعار التوحيد وتذكير النفس بعبادة عظيمة، فكان رفع الصوت بهذا المعنى مستحب لأن ذلك وسيلة إلى تحقيق المستحبات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه اللفظ لمسلم. وفي لفظ للبخاري: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.
قوله لا تلبس القمص، القمص يعني جمع قميص، وهو الثوب المخيط على أطراف الجسم، فله يدين وله، ويلبس مثل ثيابنا هذه التي نلبسها مفصلة على أجسادنا. وللعمائم، العمائم جمع عمامة بكسر العين، سميت بذلك لأنها تعم جميع الرأس. والعمائم فيه تنبيه على كل ساتر للرأس مخيطا أو غير مخيط حتى العصابة، فإنها حرام على المحرم. ولا السراويلات هو الثياب المفصلة لتغطية أسفل الجسم المخيطة، السراويلات جمع سراويل، والبرانس جمع برنس، والبرنس هو كل ثوب فيه ملتصق فيه درع يغطي الرأس، مثل ثياب أهل المغرب، مثل ثياب أهل المغرب تسمونها برنس إلى الآن.
لا
ما
اسمه زلابة.
أنت من أين؟ الجزائر. برنوس، نعم برانس هي في اللغة. فالثوب اللي فيها ما يغطي الرأس برانس، فهذا ثوب ملتصق به درعه أو فيه جبة. ولا الخفاف، الخف هو كل ساتر للرجل من مداس وجورب وغيره. فالخفاف هي تصنع من الجلود، فليست هي نعال وليست هي جوارب مجردة. قال وليقطعهما حتى تكون أسفل من الكعبين، بحيث تكون مداسا وتكون أسفل من الكعبين، فلا تكون أشبه بالمفصلات على القدم. قال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وقد نسخ هذا الحكم، فإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين من غير قطع. ولا تلبس شيئا مسه الزعفران ولا الورس. الورس شيء أصفر يشبه الزعفران، لا يجوز للمحرم استعماله لكونه من أنواع الطيب، لكونه من أنواع الطيب. قال ولا تنتقب المحرمة، أي لا تستر وجهها بالنقاب المفصل على الجسم. ولا تلبس القفازين، وهي ما فصل على اليدين تستر به اليدين. فالمرأة إحرامها في وجهها ويديها بمعنى أنها لا تلبس المخيط المفصل في وجهها وكعبيها. وهل تستر وجهها عند الرجال الأجانب؟ نعم، تستره بغير مفصل، بغير القفة، فتضع خمارا على وجهها ليس فيه نقاب. ونقل ابن المنذر الإجماع من يعني من أهل العلم أن المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس بإجماع أهل العلم. وألحق العلماء ما فيها من هذه المعاني كالجبة والدراعة والثياب وكل ما هو مفصل على الجسم، مثل الفنيلة مفصلة لللباس. وليس للمحرم ستر بدنه بما عمل على قدره وفصل عليه، ولا ستر عضو من أعضائه بمثل ذلك. فلا يلبس قميصا فصل على قدره ونحو ذلك. طيب لو أخذ القميص والتحف به
لحظ
يجوز، لأنه ليس مفصلا عليه، ليس مفصلا عليه. فهذه الأنواع الخمسة التي جاءت في الحديث وما شبهها، ومثل العمامة الطاقية أو ما يشبهها مما يلتصق على الرأس لا يلبسه المحرم، سواء كانت من المخيط أو من القطن أو من الكتان أو من الشعر أو من الصوف، وسواء كانت كاملة أو قاصرة أو ناقصة، كلها لا يلبسها، سواء لها رأس أو ليس لها رأس. ولا الخفاف كله ممنوع عنه المحرم. وهذا الحكم أيها الإخوة خاص في الرجال، خاص في الرجال. أما النساء فإحرامهن في ترك النقاب وترك لبس القفازين فقط، وليس كون الإحرام في وجهها وكفيها أن تظهر وجهها وكفيها، لا، بل تسترهما بما ليس مخيطا عليهما. والسنة في للمحرم أن يحرم بالنعال، جاء في حديث رواه جماعة: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. هل يقطعهما أو لا يقطعهما؟ قال الجمهور من باب حمل المطلق على المقيد أنه يقطعهما، وجاء في بعض النصوص: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، ولم يذكر القطع، فدل على أنه منسوخ أو أن القطع للاستحباب. وقوله: ولتلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران والورس، يمنع من الورس لكونه من أنواع الطيب، وهذا يشترك فيه الرجال والنساء. متى يبدأ هذا المنع؟ بعد الإحرام، فلا يمس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. ولبس النقاب والبرقع أيضا مثله، والقفازين كله ممنوع منه النساء، والرجال من باب أولى لأنهم منعوا مما هو أعم منه. قال أيضا: وكذلك الخمار لا تخمر وجهها بالنقاب ولا يديها بالقفازين. والرجل يمنع من تغطية وجهه كما في حديث ابن عباس الآتي: ولا بأس للمرأة أن تغطي وجهها بغير النقاب كالخمار، تتخمر بسائر وجهها وما أشبه ذلك مما لم يخط ويفصل على الوجه. والقفاز شيء مصنوع من الجلد وقد يكون غير ذلك، فلا تلبسه المرأة المحرمة. ولا بأس أن تغطي يديها بثيابها أو بخمارها أو بنحو ذلك، فالستر واجب. وأما لبس المفصلات على هذه الأعضاء هو الممنوع. نعم. هذا غلط، هذا خطأ ولا عليه دليل، وهو من البدع، ولم تكن تفعله الصحابيات. فعائشة رضي الله عنها تقول: كان يمر على إحدانا الركبان فتسدل إحدانا خمارها على وجهها وهي محرمة. وش فيها الكمامة؟ الكمامة لا مانع منها للرجال والنساء. والذين منعوا تغطية الوجه للرجل استدلوا بحديث الرجل الذي وقصته ناقته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تغطوا رأسه ولا وجهه. اختلفوا في لفظة وجهه، هل هي محفوظة؟ هي في مسلم، لكن هذا مما وقع فيه الخلاف. والصحيح أنها ليست محفوظة، وأن تغطية المحرم لوجهه إذا كانت لحاجة أنه لا بأس بها، فيغطي المحرم وجهه وله أن يلبس الكمامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. ولمسلم: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا.
نعم عن صفوان.
وعن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول
نقرأ هذه لأنها يعني بابها واحد.
أحسن الله عليك.
طيب. يقول الحديث السادس عشر تقريبا هذا، قال كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني قبل أن يدخل في نسك الإحرام كانت من السنة أن يطيب الإنسان جسده، فكان الصحابة يرون وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث نص في التطيب قبل الإحرام، في التطيب قبل الإحرام. كم الساعة؟
5:25.
متى يؤذن؟ وقت بركة. ولحله يعني من التحلل الأول قبل أن يطوف بالبيت، لأن الطواف بالبيت هو التحلل الثاني، فكانت رضي الله عنها تعطره وتطيبه قبل دخوله للإحرام والنسك وبعد انتهائه من التحلل الأول في الحج، وهذا دليل على وجود نوعين من أنواع التحلل: تحلل يجعل المحرم يمس الطيب ويلبس الثياب وينزع ملابس الإحرام ويترفه بالحلق وتقصير الأظافر ويبقى عليه فقط حل النساء، وإذا طاف بالبيت حل له كل شيء حرم عليه قبل الإحرام، وهو التحلل الثاني وهو الأكبر. قبل أن يطوف بالبيت يعني طواف الإفاضة. الحديث الآخر قال كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا، يعني يمس الطيب ثم يأتي أهله، يعني ثم يطوف على نسائه كناية عن الجماع، وثم يصبح محرما بعد ذلك، يعني ثم يدخل في الإحرام بعد ذلك، وينضح طيبا يعني رائحة. ليتني أو هذه في الحديث الآخر. فيستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب، ولا فرق بين ما يبقى من الطيب في أثره، لأن الطيب أحيانا الدهن يبقى أثره بعد الإحرام فلا بأس به لأنه تابع، ولذلك استنبطوا قاعدة من القواعد الفقهية: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، واستدلوا بهذا الحديث أنه كان يمس الطيب ثم يدخل الإحرام ينضح طيبا يعني بائن فيه أثر الطيب، فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. كنت أرى وبيص المسك على مفرق رسول الله وهو محرم، وهو محرم، فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. طيب نقرأ حديث صفوان ثم نشرح، لأن حديث صفوان فيه أيضا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تمضخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعال
تعال، انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوحى إليه، لأنه قال في أول الحديث: كنت أتمنى أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي. فلما سأله الأعرابي عن الطيب نزل عليه الوحي، أسكت حتى ينزل عليه الوحي، فلما نزل عليه الوحي قال يعلى انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نعم محمر الوجه يغط ساعة.
فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة، ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. متفق عليه واللفظ لمسلم.
سؤال الرجل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي عليه الصلاة والسلام ثوب قد أظل به عليه، جاء رجل عليه جبة صوف متمخض متضمخ بطيب، فقال كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب، يعني مس ثيابه. فأفتاه النبي عليه الصلاة والسلام قال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. فهذه الأحاديث مع الحديثين السابقين كلها في أحكام الطيب، فهو مشروع قبل الإحرام وهو عام للرجال والنساء، ومشروع بعد الحل التحلل الأول، أما في حال الإحرام فليس بمشروع، فلا يتطيب عند الإحرام فيتطيب قبل الإحرام وبعد الحل، إذا رمى جمرة العقبة الأولى يوم النحر وحلق فإنه يجوز له أن يتطيب ثم يركب إلى البيت فيطوف، فهذا هو محل الطيب. إذا حلق شعره اغتسل وتطيب وبقي عليه طواف الإفاضة، فيذهب وقد لبس ملابسه ومس طيبه ويعني ترك الشعث ويعني ما فيه من تشعث وتغبر ونحو ذلك، وتزين لربه، فجاء طائفا بثياب نظيفة وبرائحة جميلة تعظيما لهذه الشعيرة العظيمة وهي طواف الإفاضة. والحديث فيه بيان أحكام الطيب، وأنه إذا مس بدنه فإنه يستمر ولا يضره، وأما إذا مس ثيابه فإنه يجب عليه أن يغسلها وأن ينظفها إلا إذا كانت تابعة، فإن نزل الطيب من جسده وأصاب ثيابه فإنه حينئذ ما تعمد وضع الطيب في ثيابه ابتداء فليس عليه شيء في ذلك. والحقيقة أن هذه المسألة فيها نوازل كثيرة، فيسأل كثير من الحجاج عن مس الصابون المعطر وعن الرائحة الجميلة في الأكل، استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزعفران، الزعفران يوضع في القهوة أليس كذلك؟ يزين الريحة ولا اللون؟ أو مرة ومرة، فإن كان له رائحة فله حكم الطيب، وإن كان لا ليس له رائحة فليس له حكم الطيب، فنفرق بحسب الاستعمال. فالمقصود أنهم قالوا الزعفران يريدون به الرائحة الطيبة، فهذه إذا كان المقصود بها الرائحة فهي ممنوعة، مثل الشامبو المعطر والصابون المعطر، بعض الصابون بعض الشامبو إذا استخدمه المحرم أفاضت رائحة جيدة وعطرية ونحو ذلك، فهذا يمنع منه المحرم. أما الشامبو الذي ليس فيه رائحة ويندر أن يكون فيه صابون ليس فيه رائحة فهذا يعني لا بأس به، ورائحة الصابون التي لا تعتبر في العرف عطرية عطرا فلا بأس من استخدامها، لأن رائحة صابون ليس فيها ترفه. فالصابون أو الشامبو الذي ليس فيه رائحة عطرية لا يمنع منه المحرم. ومثل هذا الكلام في الأكل، إذا كان فيه رائحة عطرية، وليس كل أكل له رائحة ممنوع، لأنه قد يكون له رائحة لكن ليست عطرا أو ليست حسنة، واضح؟ ولا تستطيع أن تسلب من الأكل جميعه ما فيه من رائحة، لكن المنهي عنه أن يكون هناك رائحة فيها ترفه فيها عطر. والله تعالى أعلم. وهذه النصوص يظهر منها أنها متعارضة وليست متعارضة، فالحديث الأول والثاني يدلان على جواز التطيب للمحرم قبل الإحرام، وإن بقي أثر الطيب في جسده فلا أثر له. وأما حديث الأعرابي فيدل على عدم جواز ذلك وهو بقاء الطيب، فأوجب عليه غسل ملابس الإحرام والبدن، وقد جمع بعضهم بأن هذا كان في البدن وهذا كان في الثياب، وبعضهم جمع بأن هذا على سبيل الكراهة، وبعضهم جمع بأن بنسخ التحريم. والله تعالى أعلم. نعم، حديث 19.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا يخطب. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه بيان محظور من محظورات الإحرام، وهي خطبة النساء والنكاح تزويج، وجاء في بعض الروايات ولا يخطب عليه، يعني لا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو موليته، لأنه وسيلة إلى أن يوافقه بجهل ونحوه، فلا يتقدم أحد إلى أحد في وقت الإحرام، فلا يخطب ولا يخطب إليه، ولا يتزوج ولا يزوج، لأن هذه كلها وسائل إلى النكاح وإلى حصول الجماع ونحو ذلك من الأمور. فمنعت الشريعة الغاية القصوى وهي الجماع، ومنعت ما يقرب إليه، ولذلك يمنع المحرم من الرفث. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ومقدماته، الجماع ومقدماته. ينقص من أجر الحج إذا وصلنا إلى النزول أو إلى هذه، فيها أحكام. الجماع مفسد مبطل للحج، ويجب عليه أحكام، منها أن يعود من قابل فيأتي به قضاء، ومنها أن يمضي في حجه ويكمله وأتم الحج والعمرة لله، وعليه بدنه لأنه أفسد حجه متعمدا، وعليه التوبة والاستغفار فيما لو كان حجا. وأما إن كان في عمرة وقبل انتهائه من أفعال الأركان الطواف والسعي، فعليه أن يقضيها، أن يتمها وأن يقضيها لأنها فسدت، وأن يذبح شاة، وعليه التوبة والاستغفار. أربعة أمور في العمرة ومثلها في الحج. أما إن كان بعد التحلل الثاني، بعد التحلل الأول وقبل الثاني، فحجه صحيح، ولكن عليه دم، عليه دم، عليه دم وهو ذبح شاة. أما مقدماته التي لا تصل فيها إلى الوط فإنها لا تفسد الحج، وإن كانت تذهب بره وتذهب كماله، لأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. والمحرم ممنوع من التمتع بالنساء حتى يحل إحرامه التحلل التام. نعم
أحسن الله.
احنا شرحنا هذا الحديث.
نعم حديث.
فالحج أيها الإخوة كما قلنا أنه إذا وقعت هذه الأمور زوج أو تزوج فإنه لا ينعقد هذا النكاح. الإحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح وسائر المحظورات. فالنكاح باطل سواء كان الكل محرمين أو بعضهم. وقال بعض العلماء إن زوج المحرم لم أفسخ النكاح، وكلام أحمد يحمل على أنه لا يفسخ لكونه مختلفا فيه، وبعضهم قال يفرق بينهما بطلقة، وهكذا كل نكاح مختلف فيه. فبعض العلماء أبطله وبعض العلماء توقف في صحته. فعلى ذلك يجب أن نعرف أن الإحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح وسائر المحظورات، ويكره للإنسان أن يكون شاهدا في عقد نكاح إذا كان محرما. أما إذا شهد ولم يخطب مثلا أو خطب فإن هذا لا يؤثر في صحة النكاح. فلو خطب امرأة وهو محرم ثم بعد الإحرام نكحها فهذا ليس بمؤثر. وكذا لو شهد على نكاح فإن ذلك أيضا لا يفسد النكاح. والزواج مجرد العقد لا يوجب فدية على الشاهد ونحوه. ويفسد الحج كما قلنا بالجماع في الفرج. أجمع العلماء على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. كل محظورات الإحرام لو أتي بها فإنها لا تفسد الإحرام إلا الجماع، فإنه مفسد للإحرام. فالجماع مفسد للإحرام، ولا فرق فيه بين حال الإكراه وحال المطاوعة. وقال ابن قدامة في ذلك لا أعلم فيه خلافا، وأنه تجب عليه بدنه في قول جمهور العلماء. أما إن استمتع دون الفرج فإن لم ينزل فحجه صحيح. وقالوا إن أنزل فعليه بدنه، إن أنزل فعليه بدنه. وفي فساد حجه روايتان في مذهب الإمام أحمد، والله تعالى أعلم. طيب ما حكم شراء الأمة للحاج؟ ها شراء الأمة، حضر السوق واشترى أمة وهو محرم، ها لماذا؟ بيع وشراء، سواء قصد الشراء أو قصد ما يكون بعد الشراء. قال العلماء لا بأس بذلك. طيب الحين دوروا الإيمان، لا يوجد إيمان. قال ابن قدامة لا نعلم خلافا في ذلك، أنه إن اشترى أمة أنه لا يفسد حجه. وهذا أيضا يدل على أصول أو على قواعد شرعية. فانظر إلى الشريعة حيث حرمت أن يخطب المحرم أو يزوج أو يتزوج ومنعت هذه أشياء وسائل إلى الوطء، والوطء محرم وهو أشد المحرمات التي تفسد الحج وهو محرم، فما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام وتركه واجب. والوسائل لها أحكام المقاصد، وفيه دليل على قاعدة عظيمة جدا في الشريعة وهي سد الذرائع. سد الذرائع. نعم.
شو بقيت عشر أحاديث؟
تفضل.
ها؟ عشر أحاديث على حديث جابر.
تبون نرتاح ولا نكمل؟
بقي عشر أحاديث على حديث جابر.
عشان أريحكم بعد العشاء. أعطوني شوية في العصر، ها؟ عشان بعد العشاء ما نطول. أو نلغي درس بعد العشاء إذا أخذناها الآن. سام؟ بعد عشر حديث. هو لو خلصنا هذا أخذنا بالجابر بعد المغرب إذا شئتم تريدون.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش، فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناولوني الصوت. فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة، فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به لأصحابي، فقال بعضهم: كلوه، وقال بعضهم: لا تأكلوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فحركت فرسي فأدركته فقال: هو حلال فكلوه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ: هل معكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها.
نعم.
وعن الصعب بن جثامة.
نعم.
الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه.
هذان الحديثان في محظور من محظورات الإحرام هو صيد المحرم، فيعلم أن الصيد يحرم على المحرم بأمور منها أن يكون قد صاده المحرم أو يكون قد أشار إلى صيده أو إليه فقال: انظروا إلى هذا الصيد أدركوه، أو أشار إليه، أو أنه صيد لأجله، صيد لأجل أن يكرم ويطعم. فإذا لم يكن قد صاده ولا شارك فيه ولا صيد لأجله فإن هذا الصيد مباح للمحرم، وبهذا تجتمع هذين النصين وهذه الأحاديث. فالصعب بن جثامة أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا صيد لأجله فامتنع عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. طيب، هل النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه أو ذاك؟ لا، لكن الصعب يريد أن يكرم النبي عليه الصلاة والسلام فصاده لأجله. في الأحاديث الأول أمرهم أن يأكلوه لأنه حلال إذ لم يصد لهم ولم يعينوا الصائد ولم يشيروا إليه، فهم خرجوا قالوا: منا المحرم ومنا غير المحرم. إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحشي. هم يتراءون ولكن لم يشيروا به ولم يذكروه. قال: فأسرجت سرج فرسي، يعني جعلت عليه السرج، وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي. ونلاحظ أنهم لم يعينوه بشيء محرم عليهم وهو الصيد، ف فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني الصوت، أعطوني الصوت، فقالوا والله لا نعينك على شيء منه، يعني من هذا الصيد، لأن حرم بسبب أنهم حرم. قال فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفي وهو وراء أكمة فطعنته فعقرته، فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه للشبهة، حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوه فهو حلال أو هو حلال فكلوه، لأنهم لم يشيروا إليه ولم يعينوا عليه ولم يقدموا له شيئا، فدل ذلك على أنه حلال بهذه الضوابط، وأن هذا لم يصده لأجله إنما لنفسه، وأراد أن يطعم منه هؤلاء الذين كانوا محرمين. هذه النصوص تدل على عدد من القواعد، منها أن الوسائل لها أحكام المقاصد، ومنها أن السؤال معاد في الجواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم قال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء، فقالوا لا، يعني ليس أحد منا أمره ولا أشار إليه بشيء، ولهذا قال فكلوا ما بقي من لحمها، كلوا ما بقي من لحمها. ويدل على قاعدة عظيمة أيضا من قواعد الفقه، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ويعلم هذا أن ما حرم على المحرم إنما حرم لكونه صاده هو أو صيد من أجله أو دل عليه أو أعان عليه، فمن لم يفعل هذه فإنه لا يحرم عليه، لأن العلة في المنع هي الإحرام، فإذا وجد الإحرام حرم الصيد، وإذا لم يوجد حل الصيد. وأيضا يدل على قاعدة، وهي من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من جهة ماذا؟ أن المحرم إذا استعجل في الصيد لأجل الطعام حرم عليه هذا الصيد، وإذا صيد ليس من أجله ولم يقم بالدلالة عليه فإنه لا يحرم منه لأنه لم يتعجل. والله تعالى أعلم. نمشي نكمل ولا نرتاح؟ هل تريدون ها نستمر 10 أحاديث حتى نأخذ حديث جابر بعد الصلاة؟ يعني مدام باختصار نأخذه باختصار. حديث 22.
أحسن الله إليكم. حديث. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
نعم. الفاسق هو يعني أصله الفسوق، والفسوق هو الخروج عن الاستقامة والطاعة، وسمي الفاسق العاصي فاسقا لأنه خرج عن طاعة ربه، وسميت هذه بالفواسق لخروجهن من الحرمة. يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحل والحرم، يعني في الحل يعني في المواضع التي لم يحرمها الله، والحرم في المواضع التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وهي حرم المدينة وحرم مكة. وقوله الغراب، وفي الرواية والغراب الأبقع، يعني الأبقع ما خالط سواده لونا آخر، وهو نادر هذا الأبقع، فهذا الوصف لم يأتي في أكثر الأحاديث. والحيدعة طائر معروف من الجوارح، والعقور من أبنية المبالغة، وهو كل سبع يعقر أي يجرح ويقتل ويعتدي ويفترس، كالأسد والفهد والذئب وكلها تسمى كلبا، وجاء في السنة يأكلك كلب الله، فأكله الأسد فهذه وأشباهها مما يؤذي يباح للمحرم قتلها، ويباح قتلها في الحرم في بيوت الحرم، وظاهر العموم أنها لا تحترم حتى ولو كانت في البيوت. وقوله الأبقع ليس بمخصص، وإنما جاء للبيان والتنويع، والله تعالى أعلم. والغراب عند الإطلاق هو الأسود المعروف، والأبقع قليل نادر، والله تعالى أعلم. والعقرب هو الفأرة، هو الكلب العقور، فهذه يقتلن في الحل والحرم. ما لا يؤذي بطبعه ولا يؤكل لحمه فلا أثر للحرم ولا للإحرام فيه ولا جزاء فيه إن قتله. ولا تأثير للإحرام ولا للحرم في تحريم شيء من الحيوان الأهلي كبهيمة الأنعام، لأنها ليست بصيد، فلو أن إنسان ذكى بهيمة الأنعام داخل الحرم أو وهو محرم فلا شيء عليه، لأنها ليست صيدا يصاد. وهذا الحديث يدل على قواعد، منها أن الضرر يزال، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الخاص مقدم على العام عند التعارض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. ولمسلم.
أنت قرأت احتجم وهو محرم؟
ليس ما تينا بعد ولفظ مسلم من أتى هذا البيت.
نعم. يعني عندكم من أتى هذا البيت؟
نعم شيخ. حديث ابن عباس
حديث ابن عباس أعده.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.
لا، اللي قبله.
عائشة.
إيه؟
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب.
لا، اللي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الصعب المستامة،
يعني ثم حديث عائشة ثم حديث ابن عباس.
لا، حديث أبي هريرة.
أبي هريرة ما هو؟
من حج فلم يرفث، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق
راجع
كيوم ولدته أمه.
نعم. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حديث رواه
متفق عليه.
حج فلم يرفث، الرفث هو الجماع وما يستدعيه الجماع ودواعيه، فيشمل الكلام على النساء والكلام في أمورهن وأحوالهن مما يذكره الرجال ويتلذذ به الرجال، فهذا من أسباب فوات الحج المبرور. فالحج الذي يوجب الأجر العظيم هو الحج المبرور، وهو الحج الذي ليس فيه رفث ولا فسوق. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيرجع، وهذا من أجر الحج العظيم الذي يجب على الإنسان أن يحرص على حجه، أن يكون خاليا من المعاصي والذنوب، وأن يكون حجه سالما من الحديث عن النساء خصوصا. على النساء خصوصا أو ذكرهن أو يعني عليه أن يغض البصر عنهن وأن يبتعد قدر الإمكان من أمور النساء، لأن هذه تدخل في الرفث، تدخل في الرفث، فيبتعد عن الذنوب والمعاصي، وهذا معنى الفسوق، ويبتعد عن النساء ولو كان في الكلام المباح الذي يذكره الرجال على سبيل الدعابة والتسلية ونحو ذلك، فإن أجره أن يعود كيوم ولدته أمه. وحديث ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، متفق عليه. هذا دليل على أن الحجامة لا بأس بها للمحرم، وأن الإحرام لا يمنع من الحجامة في أي مكان، سواء كانت في الرأس أو في غيره، إذا كانت الحاجة داعية إلى الحجامة. واختلف العلماء إذا كانت الحجامة في الرأس واحتاجت حلق بعض الشعر فحلقه، هل عليه فدية أو لا؟ كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، أم يعفى عنه لأن الحلق يسير؟ قولين للعلماء. ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام فدى، فلذا قالوا لا شيء فيه لأنه يسير معفو عنه، بخلاف شعر كعب بن عجرة الذي حرق كله، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية. وهذا القول هو الأولى، لأنه لو فدى لبين ذلك، فيكون هذا مما عفي عنه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسل ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب. قال: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس، عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم. طبعا هذا الحديث حديث عبد الله بن حنين عن ابن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا في الأبواء. الأبواء موضع معروف بين مكة والمدينة، وقوله بالعرج قرية جامعة قريبة من الأبواء، وقوله أسأله عن ذلك، أي اسأل أبا أيوب عن حكم غسل المحرم رأسه، هل يجوز أم لا؟ يعني فوجدت أبا أيوب. قوله يغتسل بين القرنين، أي قرني البئر، وهما العمودان المنصوبان على جانبي رأس البئر، قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب، يعني على الطرف الأعلى من الثوب الذي استتر به، فطأطأه حتى بدا رأسه، فقال لإنسان صب فصب عليه الماء، فغسل أبو أيوب رأسه وحرك شعره وأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
أحسن الله إليكم.
ثم ذكر حديث كعب بن عجرة. نعم،
حديث عبد الله بن معقل.
عبد الله بن، نعم،
وعن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو قال ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاه؟ فقلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
أحسنت. هذا حديث ابن معقل في قصة كعب بن عجرة المشهورة التي نزلت فيها الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. حرم على المحرم أن يحلق رأسه قبل الهدي، يعني قبل أن يأتي يوم النحر. قالت فنزلت في خاصة وهي لكم عامة في الآية. حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع أو يبلغ بك ما بلغ، أو ما كنت أرى الوجع يصير بك إلى ما بلغ، هل تجد شاة؟ قال لا. قال فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. وهذا الحديث أصل في فدية الأذى، أصل في فدية الأذى التي تشمل حلق الرأس وتقليم الأظافر ومس الطيب ولبس المخيط وما إلى ذلك مما فيه ترفه، فيخير فيها من فعل المحظور بين هذه 3، فيفعل الأرفق فيه، إما أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو ينسك بشات. وحلق الرأس للحاجة جائز إذا كان محرما، فلا بأس بحلقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لكعب بن عجرة ذلك، فأمره أن يحلق رأسه وأمره بالكفارة وخيره بين 3 أشياء، فهو مخير، والرواية الصحيحة كافية في هذا. وإذا قدم الشاة كما في الرواية ولا سيما عند الحاجة إليها كان أفضل إذا قدمها عند وجود الفقراء والمحتاجين. أما في هذه الأوقات التي كثرت فيها الهدايا والأضاحي فقد يكون صومه 3 أيام أنسب، أو إطعامه 6 مساكين إذا كان أيسر له، ويطعم المساكين من قوت أهل البلد نصف صاع من تمر أو رز أو غيره فيكفي ذلك. وأريد أن أنبه أخواني قبل شوي على حديث من حج فلم يرفث، يدخل في الرفث الجوال، وما أدراك ما الجوال. تقليب الجوال للحاج يفضي إلى أن يرى النساء، أليس كذلك؟ أو يشغل اليوتيوب أو يرى بعض وسائل التواصل التي فيها نساء، فهذا من الرفث، هذا من الرفث. ولذلك نوصي الحاج إذا دخل في النسك أو في العمرة ألا أن يقفل الإنترنت إلا إذا كان يضبط نفسه واستخدامه للجوال. فأحيانا قد تأتي دعايات أو كذا فيها نساء، فهذا من الرفث الذي ينقص الأجر، والله تعالى أعلم. نعم شيخ.
أحسن الله عليكم. باب حرمة مكة والمدينة.
حرمة مكة والمدينة.
نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب حرمة مكة والمدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث العظيم حبس عن مكة الفيل أي منع عنها وأحلت لي ساعة من النهار أي زمانا قليلا لأجل حرمة إراقة الدماء فيها، وإنها لن تحل لأحد بعدي هو خبر بمعنى الأمر أي أنه لا يجوز لأحد بعدي يأتي ويستحل مكة. وقوله فلا ينفر صيدها، هذا الشاهد أي لا يعترض له بالاصطياد والإيحاش والتنفير والتهييج، ولا يختلى خلاها أي لا يقطع، وذكر الشوك دل على منع قطع غيره من باب أولى، ولا تحل ساقطتها يعني اللقطة والتقاطها إلا لمنشد، إلا من يعرفها على الدوام ولا يستحلها. ثم ذكر أحكام القتل، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني له أن يختار الصلح والفدية والدية أو الصلح بمال، أو أن يقتل قاتل يعني قتيله، قاتل قتيله فيقتص منه. أبو شاه يعني هذه كلمة فارسية، يعني اسم فارسي، وهو من الفرس الذي بعثهم كسرى إلى اليمن. إن إبراهيم، أو هذا الحديث الثاني صح؟
نعم. أحسن الله
أبي أبي شاه. المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له ساعة دخوله لإرهاب المشركين والقضاء على الشرك والشر، ثم عادت حرمة مكة إلى ما كانت عليه، يحرم فيها القتال والاقتتال، ويحرم قتل صيدها وغير ذلك مما يحرم. والحرم أيها الإخوة له شأن عظيم وله خصائص محددة، منها تحريم الصيد وعدم تنفيره، ومنها أنه لا يختلى خلاه ولا يعضد شجره وشوكه، وفيه مصالح عظيمة كبيرة للحجاج والعمار إذا جاءوا بالإبل يرعونها ويستفيدون مما فيها من المزروعات، وتأمن فيها الطيور وأنواع الصيود، واللقطة كذلك لا تلتقط إلا لمن يعرفها حتى يجدها ربها، وإن لم يجدها فتبقى مالا للغير لا يحل أخذها، وعلى هذا فإنها تسلم للمسؤولين في الدولة الذين عليهم واجب حفظها والتعريف بها. قوله إلا الإذخر دل على حل الإذخر، وهو نبت طيب الرائحة، ومثل الإذخر ما زرعه الآدمي في ملكه، فهو محل اتفاق أن ما زرعه من الزروع وما غرسه من الأشجار فهو له، إذ هو في ملكه ولو كان داخل الحرم، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه واللفظ لمسلم.
حرم مكة أي يعني بلغ الناس تعظيم الله لهذه البلدة العظيمة، ودعا لأهلها بقوله وارزق أهله من الثمرات. وإني حرمت المدينة أي بلغت الناس تحريم الله تعالى لها وتعظيمه لها، ودعوت في صاعها ومدها بأن يبارك الله تعالى لهم بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة أي بضعفه. نعم.
أحسن الله إليكم. عن علي رضي الله عنه قال
أجمع العلماء على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم، ومن قتل الصيد في الحرم فيه الجزاء، وأجمع العلماء أيضا على تحريم قطع شجر الحرم وإباحة الإذخر منه، وكذا أجمعوا على ما أن ما أنبته الآدمي من فعله فهو له، والله تعالى أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور.
نعم، قال الحريمة المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. حديث علي رضي الله عنه يدل على أن حرمها محدد بعير وثور، وعير من جهة الجنوب جنوب الميقات، وثور يقول أنه جبل صغير ليس بالكبير أحمر من جهة الشمال تحت أحد، تحت أحد. وحرم المدينة بريد في بريد، هذه مسافة الحرم، البريد 4 فراسخ. نعم، وهو حرم مثل حرم مكة، حرم المدينة حرم مثل حرم مكة، لا يختلى خلاه ولا يعضد شجره ولا يصاد صيده ولا ينفر، إلا أنه جاء في الأحاديث استثناء ما يحتاجه أهل المدينة من الخشب لحاجة مزارعهم وآبائرهم، كما احتاج أهل مكة للإذخر، فهم يحتاجون إلى ما يحتاجون إليه من الأخشاب للآبار والمحال لغير ذلك، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ولعلنا إن شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب.